الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. من الأنبياء الذين ورد ذكر أدعيتهم في القرآن الكريم نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا وآله والأنبياء جميعا أفضل الصلاة والسلام، وقد ذكر له في القرآن الكريم دعاءان. قد يتصور الإنسان بداية عند قراءته هذين الدعاءين اتحادهما، لأنه مرة قال أني مسني الضر، ومرة أخرى قال مسني الشيطان بنصب وعذاب، فهل أنهما واحد، خصوصا بملاحظة أن الضر الذي قد ذكر في الدعاء الأول لم يتم بيانه ولم يتم ذكر تفصيله، فهل المقصود به عبارة عن ما مسه به الشيطان من نصب وعذاب أم لا؟ أيضا في دعاء نبي الله أيوب مجموعة من النقاط الجديرة بالوقوف ولها ارتباط ببحث العصمة، لأن هذا التعبير مسني الشيطان أو التعبير مسني الضر عندما يتأمل فيه ذكرت عدة مطالب. أحد المطالب التي ذكرت أن نبي الله أيوب ابتلي بالأمراض حتى صار بدنه كقرحة واحدة، وصار بدنه موردا للدود، فصار الدود يسير في بدنه وينتقل، حتى قالوا أن الدودة كانت تقع من بدن أيوب على الأرض فيأخذها ويرجعها إلى مكانها على بدنه ويقول لها عودي إلى مكانك. وقد ذكروا أن هذا أحد الأسباب التي أدت أن ينفر قومه منه ويبتعدوا عنه. طبعاً هل أن هذا الأمر يقبل بأن يتحول بدن أيوب عليه السلام لهذه الكيفية؟ وموجب التأمل أو المناقشة في هذه النقطة يعود إلى أن أحد الأمور المعتبرة عندنا في النبي أن يكون النبي منزهاً عن المنفرات الطبيعية والتكوينية إلى آخرة، فإذا تحول بدن أيوب إلى قرحة واحدة وصار بدنه محطاً للدود مثلاً وإلى آخرة، ألا يعد هذا الأمر من الأشياء المنفرة الموجبة للابتعاد عن وعدم الارتباط به؟ يعني هل أن هذا يستقيم وما يعتبر من شرط في مسألة النبوة أو في الأنبياء؟ أو لا يعد ذلك منافيا؟ هنا كلام ينبغي أن نقف عنده حتى ننظر إمكانية القبول وعدم إمكانية القبول، لأن هناك من أعلامنا من التزم بالقبول بمثل هذا الأمر، وهناك من أعلامنا من قال بأن مستند هذه القضية مجموعة من الروايات الإسرائيلية المأخوذ عن طريق كعب الأحبار وما شابه، والتي قد استند إليها مع أنها بعيدة تماما عن المعتقد الإسلامي. أيضا مطلب آخر ويعتبر مطلبا عقديا كذلك في المقام، قوله مسني الشيطان، هذا التعبير هل يتصور منه أن للشيطان ولاية أو أن للشيطان سيطرة على الأنبياء بحيث أن الشيطان يمكنه أن يمس نبيا من الأنبياء ويسيطر عليه، أم أن القضية لا علاقة لها بعملية سيطرة الشيطان على الأنبياء أو وجود قدرة له عليهم؟ كذلك مطلب ثالث أيضا، وهو سبب ابتلاء أيوب بما ابتلي به كما سأشير بعد قليل إجمالا، أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام ابتلي بمجموعة من الابتلاءات، وقد قيل أن قومه كانوا يعتقدون أن أيوب عليه السلام قد ارتكب ذنبا واقترف معصية، لذلك ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء، حتى أنهم عملوا إلى إخراج أيوب عليه السلام من قريتهم التي كان معهم فيها، وما ذلك إلا دعواهم أن أيوب وجوده سيكون سببا لنزول العذاب أو العقاب من الله عز وجل عليهم، فحذرا من أن يقع العذاب أو العقاب من الله عز وجل عليهم أمروا بإخراج أيوب عليه السلام إلى أطراف المدينة، فخرج أيوب عليه السلام خارج المدينة أو القرية. هذا المعنى هل يمكن أن نتصور وأن نقول بأن هناك ذنبا أو معصية قد صدرت من أيوب حتى لو كانت مخالفة الأولى مثلا، وبالتالي ما وقع عليه مما وقع كان نوعا من أنواع التكفير عن الذنب أو المعصية التي أصابت أيوب، وبالتالي الله سبحانه وتعالى جاء يتوب عليه، أم ماذا؟ إذن بجوانب ينبغي أن يلتفت إليها في مقام الحديث عن دعاء نبي الله أيوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. قبل كل شيء وكما اعتدنا في البحوث الماضية، أول ما نبدأ بتحديد نوع الدعاء الذي بأيدينا، وهل أنه دعاء عبادة أم أنه دعاء مسألة، حتى يتسنى لنا بعد ذلك أن نبدأ الحديث حول الألفاظ الدعائية، ومن ثم الحديث حول الآثار التربوية أو الفوائد التربوية المستفادة من الدعاء، حتى نتسنى أو يتسنى لنا أن نتعرف على نوع الدعاء الذي بأيدينا، لا بد أن نحيط بالسبب الذي دعا أيوب عليه السلام أن يدعو بهذا الدعاء: مسني الضر وأنت خير وأنت أرحم الراحمين. هذا الدعاء ما هو منشأه؟ نحتاج أن نتعرف في البداية على صورة إجمالية حول ما ذكره القرآن الكريم زاده الله عزة وشرفا حول نبي الله أيوب عليه السلام، حتى نتمكن من المعرفة لسبب الدعاء الذي هو بأيدينا. أيوب كما لا يخفاكم ذكره القرآن الكريم في موارد متعددة، ذكر أيوب في القرآن الكريم 4 مرات، وقد كان أو وقد اشتهر أيوب عليه السلام بصبره وباحتماله للمكاره حتى أصبح مضربا للمثل في ذلك. أيوب من ذرية خليل الرحمن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام كما يستفاد من القرآن الكريم، ويستفاد من القرآن الكريم أيضا أن أيوب من الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. يستفاد من هذا التعبير أن أيوب عليه السلام من الذين يوحى إليهم. نعم، هل أن أيوب من الذين بعثوا؟ قلت قبل قليل من المبعوثين، لا. هل أن أيوب من الذين بعثوا أم أن أيوب من الذين لم يبعثوا؟ أيضا من القرآن الكريم يستفاد أن أيوب ليس من الأنبياء أصحاب الكتب، لأن الأنبياء عندنا نوعان: أنبياء لهم كتاب مثل مثلا داود، النبي محمد صلى الله عليه وآله، موسى، عيسى، وأنبياء ليس لهم كتاب كأيوب، فإن أيوب عليه السلام نبي من دون كتاب. كذلك أيضا يقسمون الأنبياء إلى أنبياء تبليغيين وأنبياء تشريعيين، ونعني بالأنبياء التشريعيين الأنبياء الذين جاءوا بشريعة من السماء والأنبياء التبليغيون هم الأنبياء الذين يتولون تبليغ رسالة وشريعة النبي الذين قبله، زين الذين من قبلهم. أيوب يبدو من الأنبياء التبليغيين، لأن الأنبياء التشريعيين منحصرون عندنا في خصوص أولي العزم المعلومون، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. أيوب كان نبيا تبليغيا وليس نبيا تشريعيا. نعم كان يوحى إليه، لكن نوعية الوحي التي كانت تلقى إلى أيوب عليه السلام هل هي كنوعية الوحي التي كانت تلقى إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، أم أنها من نوعية الوحي الذي كان يلقى في الروح، أم أنها كانت من التحديث، أم غير ذلك؟ لم يتعرض القرآن الكريم إلى بيان كيفية الوحي التي كان يتلقاها أيوب عليه السلام. أيضا قلت قبل قليل وأؤكد المطلب، لا يوجد عندنا ما يدل على أن أيوبا عليه السلام كان من الأنبياء المبعوثين إلى أحد، ولذلك احتملوا أن أيوبا كان نبيا لنفسه فقط، وقد يكون نبيا لأسرته، يعني عائلته زوجته وأولاده فقط، وليس نبيا مبعوثا إلى أمة أو ما شابه. هذا تقريبا ما يمكن أن يذكر بداية حول قصة نبي الله أيوب. ذكروا أن أيوب كان له من السعة في الدنيا الشيء الكثير، فقد كان أيوب ملكا في قريته، ولا نعني بالملك يعني ملكا من حيث الحكومة، لا، وإنما كان أيوب ملكا من حيث الجاه ومن حيث الوضع الاجتماعي، فقد أشاروا إلى أن أيوبا عليه السلام كان يملك أراضي شاسعة، واسعة المدى، كلها مزروعات وحدائق غناء وجمال وما شابه، وكان عنده من الأبناء عدد غير قليل، وكانت عنده زوجة على قدر عالي جدا من الجمال ومن الطاعة والانقياد لزوجها. وكان أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام رجلا وسيما جسيما قويا معافى من كل الأمراض والأسقام. هذا ما كان يمتلكه أيوب صلوات الله وسلامه عليه، فأصابه البلاء. وقد ذكر أن البلاء الذي حل على أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام بلاء اتخذ أنحاء متعددة. فأول ما وقع البلاء على أيوب وقع على أولاده، فمات أولاده جميعا. ثم بعد ذلك وقع البلاء على ماشيته، لأنه كان رجلا عنده من الماشية الشيء الكثير، فهلكت بأكملها. ثم بعد ذلك حل البلاء على أراضيه ومزارعه فحرقت أو انتهت. ثم بعد ذلك كانت له عزة ومكانة اجتماعية بين قومه فافتقد تلك المكانة. كان رجلا سليما معافى، أصيب بالأمراض والأسقام والآلام والأوجاع. كان الناس حوله وقريبين منه ويرتبطون به، فجأة ابتعد جميع الناس عنه وما صار من حوله أحد، ولم تبق معه إلا زوجته رحمة. طبعا هنا عندما يتم الحديث عن هذا الجانب، ذاك الرجل الذي كان عزيزا وكان ملكا وكان قويا وكان أصبح الآن فقيرا معدما لا يملك شيئا حتى ما يقتات به. ولذلك يذكرون أن زوجته رحمة قد انتقلت إلى عملية الخدمة في البيوت، وصارت تعمد إلى أخذ ما يعطى إليها من فواضل الأطعمة وتذهب به إلى أيوب وتقوم بعملية إطعامه. فبعدما كانت ملكة، وبعدما كانت تخدم، وبعدما كانت ذات منزلة ومكانة مرموقة في الوسط الاجتماعي، انقلب الأمر رأسا على عقب، فتحولت إلى امرأة تبحث عن الخدمة في البيوتات وتقوم بعملية السعي علها تجد شيئا يمكنها من خلاله أن تداوي أيوب المريض أو تطعم أيوب المريض، لأن أيوب أصبح مقعدا لا يقوى على الحراك ولا يقوى على القوم القيام من مكانه. طبعا مع ما قبلت به من أمر وأنها تحولت إلى امرأة خادمة في البيوتات، يذكرون أيضا أن الشيطان صار يوسوس للقوم الذين كانوا يعيشون معهم وكانت رحمة تخدم عندهم، بأن هذه المرأة إذا جاءتكم وهي التي تمرض أيوب وأيوب هو المريض، فإنها سوف تكون سببا للعدوى ونقل الأمراض، لأن أيوب مريض وهي التي تقوم بتمريضه، فمن الطبيعي جدا أن تنتقل لها عدوى أيوب ومرضه، وبالتالي عندما تأتي فتقوم بالخدمة في بيوتاتكم فإنها سوف تقوم بنقل العدوى التي أصابتها من أيوب إليكم أو إلى أطفالكم وهكذا. ولذلك يقولون بأن الناس قد امتنعوا من استقبالها للخدمة في بيوتهم. كانت امرأة جميلة وكان لها شعرا وكان لها بل شعر جميل جدا وطويل، فاضطرت كما يقولون إلى أن تقص شعرها وأن تبيعه حتى تأتي بشيء من الطعام إلى أيوب عليه السلام. لما رآها أيوب صلوات الله وسلامه عليه وقد قصت شعرها الجميل غضب عليها. هنا يقولون حلف أيوب على أن يضربها 100 ضربة إذا شفي من مرضه، وفعلا لما شفي أيوب من مرضه وجاء عليه أو جاء يريد أن يبر بقسمه ويمينه، والتفت إلى أن رحمة إنما قامت بما قامت به من أجله ورغبة في علاجه، فعندها صار أيوب متفكرا يذكر على أن الله عز وجل أمره بحيلة شرعية عندما قال له خذ ضغطا، زين يعني خذ مجموعة من الأعواد التي لا تكون مؤثرة واجمعها مع بعضها البعض واضربها بها ضربة واحدة فتكون قد بررت بقسمك وفي نفس الوقت لم تؤذيها. هل يمكن أن نقبل هذا المعنى أيضا؟ ده من البحوث في شأن نبي الله أيوب عليه السلام، يعني ما كان عالما ثم علم أو لم يكن مطلعا عليه، هذا أيضا من النقاط اللي يحسن التعرض لها أثناء الحديث عن قصة نبي الله أيوب. على أي حال، في ظل هذا الوضع وفي ظل هذا الابتلاء والامتحان الذي صبه الله سبحانه وتعالى على نبي الله أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام، إهنا قال أيوب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني لما وصل الأمر بأيوب إلى أعلى المستويات توجه. وإلا يذكرون أنه طيلة فترة سني المرض، أيضا يختلفون في تحديد سني المرض، فذكر مما ذكر أن أيوب قد كان مقعدا 7 سنين وربما قيل أكثر. كان أيوب طيلة هذه المدة الزمنية لم يتوجه لله عز وجل بالطلب ولا بالسؤال، وإنما كان أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام مقتصرا فقط على الذكر والشكر وعلى الاستغفار، يعني كان يبتهل إلى الله عز وجل دائما وأبدا، يشتغل بذكر الله عز وجل، بشكر الله عز وجل، بسؤال الله عز وجل، بالاستغفار من الله عز وجل. أما أنه أبدأ مثلا عنوان التبرم، أو أبدأ مثلا عنوان الشكاية، أو أبدأ مثلا عنوان الاعتراض، أبدا ما صدر من أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام ما يشير لهذا المعنى من قريب أو بعيد، بل كان راضيا بكل ما وقع عليه مسلما به. لما ازداد عليه الأمر جاء حينئذ الكلام. طبعا أعود لأصل ما ابتدأت بالمقام، عندنا دعاءان، مسني الضر، ومرة ثانية يقول مسني الشيطان بنصر. فهنا هل يمكن أن يلتزم بأنهما شيء واحد أو أنهما شيئان مختلفان؟ طبعا بيعتمد على تفسير الضر وعلى تفسير النصب والعذاب. قالوا بأن المقصود من الضر عبارة عن المرض وفقدان العافية والأهل، يعني الابتلاءات التي وقعت على نبي الله أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام كانت هي عبارة عن الضر الذي وقع عليه. أما النصب والعذاب فقالوا لا، ليس المقصود بهما ذلك، وإنما المقصود بهما ما كان يلاقيه أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام من أذى الناس. الناس كان الشيطان يوسوس إليهم ويغريهم، فكان يقول لهم بأن أيوب رجل مذنب، ولو لم يكن أيوب عليه السلام رجلا عاصيا ما كان الله عز وجل ليوقع عليه ما أوقعه. ولو كان الله سبحانه وتعالى يحبه، أو كان الله عز وجل راضيا عنه، وكان الله عز وجل غير ساخط عليه، ما كان الله سبحانه وتعالى خب يجعله بمثل هذا الحال، يعني لما لحقه هذا الضر الذي لحقه. لذلك قالوا بأن تعبير أيوب مسني الشيطان بنصب أو نصب وعذاب كان يكشف عن التعب والعذاب النفسي الذي يلاقيه أيوب، وهذا يؤكد أن المقام مقام دعائين. قوله مسني الضر كان يشير إلى ما وقع عليه من الابتلاء، من البلاء، من فقدان العافية، من فقدان الأهل، من الإصابة بالمرض، هذا هو الضر الذي جاء أيوب يشتكي عنه. أما النصب والعذاب لا، ما كان يلاقيه من العذاب والتعب النفسي، لأن قوم أيوب كانوا يعملون إلى تعيير أيوب بما وقع عليه كما قلت قبل قليل، وكانوا يتهمون أيوب بأنه رجل مذنب وعاصي والله لا يحبه، لأجل ذلك لحقه ما لحقه من العقاب، من العذاب، أو من النقمة، أو من السخط. وقد ورد عندنا في الرواية أن الأنبياء لا يصبرون على التعيير، الأنبياء يصبرون على كل شيء، يتحملون كل شيء إلا التعيير، فإن الأنبياء لا يصبرون على التعيير، يعني إذا عير نبي من الأنبياء فإنه لا يصبر على التعيير حينئذ. لذلك لما جاء قوم أيوب يعيرون أيوب قام أيوب فقال مسني الشيطان فدعا ربه. إذن من مجموع ما ذكر يمكن أن نصل في البداية إلى وجود دعائين، دعاء يتضمن رفع ما وقع عليه من العذاب المادي، ودعاء آخر يتضمن رفع ما وقع عليه من العذاب المعنوي. قوله مسني الضر إشارة إلى فقدان الأهل، فقدان العافية، والإصابة بالمرض. قوله مسني الشيطان إشارة إلى التعيير والعذاب النفسي الذي قد أصابه. إذن بداية عندنا دعاءان، وليس الموجود عندنا دعاء واحد. من خلال ما قدمنا لما نجي نبتدأ بالدعاء الأول وهو قوله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، من خلال ما قدمنا اتضح أن الدعاء دعاء مسألة وليس دعاء عبادة، لأن أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام جاء يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يرفع ما وقع عليه من الضر أو من الضرر، جاء يطلب لنفسه جلب المنفعة ورفع المضرة. وقد قلنا فيما مضى بأن هذا عنوان دعاء المسألة وليس دعاء العبادة، مضافا إلى أنه قد ابتدأ الدعاء بكلمة رب التي تتحدث عن كونه دعاء مسألة وليس دعاء عبادة. هذا ما يهمنا في البداية. إذا حددنا نوع الدعاء الموجود عندنا وهو دعاء العبادة. انجي الآن إلى الألفاظ الدعائية. مسني الضر، قالوا بأن الضر كما ذكرت قبل قليل عبارة عن المرض وفقدان الأهل والعافية. ديجرنا للبحثين العقديين اللذين ذكرتهما قبل قليل، هل نتصور أن أيوب فعلا أصبح قرحة واحدة؟ وهل يتنافى هذا وما يعتبر في الأنبياء من فقدان المنفرات أو عدم وجود المنفرات عند النبي؟ واحد. اثنين، أيضا إذا كان هذا الضر فما هو سببه وما هو منشأه؟ هل كان ذلك نتيجة معصية أو خطيئة قد ارتكبها أيوب أم لا؟ هذا إن شاء الله ما نتعرض إليه في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا. جعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. بلغنا ليلة القدر في أمن وأمان وعافية وإيمان. من علينا وعلى مرضانا، سيما من سالنا الدعاء ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والشفاء والعافية. من على الأسرى بالفكاك والخلاص، واقض الحوائج للمحتاجين، ويسر أمور الطالبين، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. والفاتحة قبلها صلوات.